شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام في هذا كان في الركن الثاني اللي هو اعتبار أن من أركان الاستصحاب الشك في البقاء. وذكر الماتن أن هناك تفسيرات ثلاثة للشك في البقاء. التفسير الأول كان عبارة عن أن الشك ركنية الشك من جهة تحليل حقيقة الحكم الظاهري. التفسير الثاني كان عبارة عن أنه أخذ في موضوع الاستصحاب عنوان الشك في البقاء، فلا بد من إحراز هذا الموضوع. والتفسير الثالث كان عبارة عن دعوة بأنه لا يشترط صدق للاستصحاب صدق عنوان الشك في البقاء، بل يكفي أن يكون ترك الاستصحاب نقضا لليقين بالشك. فكلما تركت الاستصحاب وصدق عنوان نقض اليقين بالشك، طبعا نقض اليقين بتفسير الماتن في مورد الشك مو بسبب الشك، فيثبت الاستصحاب حينئذ. طبعا الماتن ما خبرنا هو رأيه ما هو بالنتيجة في الأخير، هو مع أي قول من هذه الأقوال، وإن كانت عبارته في المطلب الثاني رد القول الثاني، هو يقول بأن المعتبر في اصحاب الشك في البقاء بعنوانه. لكن عندما يأتي إن شاء الله تعالى للركن الثالث، ظاهر عبارته أنه يعتبر أنه باني على أن الركن هو الشك في البقاء. وعلى كل حال بغض النظر عن هذه المسألة التنظيمية أو العلاقة منهجية البحث، ما نريد بيانه نحن في هذه المسألة فعلا في ختام هذا المطلب، أنه إذا قيل بأن ركن الاستصحاب هو الشك في البقاء، قد يقع الإشكال بجهة بمصيبة نقع في مشكلة، وهي في مورد الشك في الشبهات الحكمية فعلا. فأنه في الشبهات الحكمية إذا لاحظنا عالم الجعل، عالم جعل المولى، سوف نجد أن المولى عندما مثلا حرم وطأ الحائض أو حكم بنجاسة الماء، فأن المولى عندما حرم وطأ الحائض أو حكم بنجاسة هذا الماء، هذا حكم مطلق، دفع واحد يصدر من المولى سبحانه وتعالى، ولكل آن من هذه الآنات هناك حكمه المختص، ولا يعتبر الحكم استمراريا. يعني مش أن الشارع جعل الحكم في الساعة الأولى وأبقاه إلى الساعة الثانية والثالثة، كلا، بل يلحظ تمام الفترة، فترة الحدث، حدث الحيض، افترضوا أنه يلحظ المولى تمام فترة حدث الحيض في آن واحد ويصب عليها حكما واحد اسمه الحرمة، ويكون لكل آن من هذه الآنات حرمة ستسموها حرمة ضمنية، كل آن من هذه الآنات محرمة بحرمة غير الحرمة السابقة. الحرمة في الآن الأول ليست هي حرمة في الآن الثاني، من استمرار لحرمة الآن الأول، حرمة الآن الثاني هي حرمة جديدة، حرمة أخرى، والحرمة في الآن الثالث حرمة أخرى، والحرمة في الآن الرابع حرمة أخرى. ما في استمرارية بالحرمات، مو أن الشارع جعل الحرمة في الآن الأول وقال لك أبقي هذه الحرمة حتى ينقض الدم، حتى يزول الحدث الحيض، هذه الحرمة صبت واحدة على هذا الحكم. نفس الشيء بالنسبة للنجاسة، عندما يحكم الشارع بنجاسة هذا الثوب، مو أن الشارع يحكم بنجاسة هذا الثوب عند الملاقاة ثم يقول لك أبقي هذه النجاسة حتى تطهرها، لا، هو يحكم بنجاسة ما لاقى النجاسة، طالما هذا يصدق عليه أنه لاقى النجاسة ولم يطهر هو محكوم بالنجاسة، فكل هذه الفترة يصب عليها حكم واحد في آن واحد. فالجعولات الشرعية، المجعول الشرعي بمعنى اللغوي، المجعول الشرعي، المجعول المولوي، هو يجعل من قبل المولى دفعة واحدة فعلا، فهي مجعولات دفعية آنية دفعية، لكل آن من آناتها تجعل الحكم دفعة واحدة. وإذا كان الأمر كذلك، وأنت مثلا كان عندك علم إجمالي بنجاسة هذا بنجاسة بالحكم بالنجاسة عند التغير، تغير الماء ثم زال التغير من نفسه، فشككت في بقاء النجاسة وعدم بقاء النجاسة، فالشبهة حكمية باعتبار أنك لا تعلم هل حكم الله بنجاسة الماء مختص بوجود التغير أو لا، يشمل حتى لو كان زال التغير طالما أنه لم يلاقي ماء كرا، وصار عندك علم إجمالي، عندك شك في الحكم الشرعي، هل الشارع حكم بنجاسة الماء فقط عند وجود التغير بالفعل أو لا، حكم بالنجاسة أيضا حتى وإن زال التغير طالما أنه لم يلاقي ماء كرا آخر فعلا. شككت بالحكم الشرعي، شككت بمجعول المولى، بجعل المولى، هل تستطيع أن تستصحب في هذه الصورة أو لا؟ لا يمكن لك أن تستصحب. لماذا لا يمكن لك أن تستصحب؟ لأنه النجاسة حالة في حالة التغير حكم مجعول قطعا وقد ارتفع قطعا لأنه خلص وقته، والحكم في وقت التغير بعد زوال التغير حكم مشكوك حدوثا، أصلا أشك بوجود هكذا حكم عند زوال التغير، وأصلا حتى لو افترضنا أنه ما عندي شك في أصلا، وأصلا بقاء يعني الحكم بالنجاسة بعد زوال التغير لا يعد استمرارا للحكم بالنجاسة حال التغير، فهذا ليس استمرارا لذاك بل هذا شيء يشك في حدوثه، وإذا كان شك في الحدوث فحينئذ لا يمكن لك الاستصحاب فعلا، فنقع بمشكلة عويصة وهي أن كل الشبهات الحكمية لا يجري فيها الاستصحاب فعلا، باعتبار أنه في تمام موارد الشبهات الحكمية لا يمكن لك أن تقول بأني أشك باستمرار الحكم، هذا العبارة غلط، لا تشك باستمرار الحكم، تشك بوجود جعل من قبل المولى فعلا. ما أدري وضحت الفكرة ولا بعيد.
يمكن نقول حكم جديد للتغير الموضوع.
لا 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 لا، حتى نحن صورناها أولا أنه حتى حالة التغير كل آن من الآنات التغير له حكمه وليس استمرارا لذاك الحكم، ما له علاقة بأن الموضوع تغير، مش مرتبطة المسألة بأن الموضوع قد تغير، المسألة مرتبطة بأن الجعل المولى للحكم الشرعي هو جعل دفعة واحدة على هذا الموضوع، وإذا يجعله دفعة واحدة بكل آنات هذا الموضوع فكل جزء من أجزاء هذه الآنات له حكمه المستقل، مو أنه أنا حكم استمرار لذاك. هذه مثلا افترضوا مثلا بالحكم بنجاسة هذا الثوب قبل التطهير، كل يوم من أيام نجاسة الثوب لها حكمها المستقل، مو أن الحكم يوم الثاني هو استمرار للحكم اليوم الأول. هو الشارع يقول بأنه مثلا بالموضوع الحيض يقول بأنه في هذه الأيام يحرم الوطء مطلقا، خلص يحرم الوطء مطلقا، ما قال الشارع بأنه تحرم عند حدوث حدث الحيض ثم يستمر هذا الحكم فعلا. فلذلك يقول هذا الإشكال يقول بأنه الشبهات الحكمية لا يجري فيها الاستصحاب، لأن في الشبهات الحكمية لا يوجد بقاء لحكم سابق، بل كل شك في الشبهة لا، هذا رأي كل العلماء. أعطيني رأي عالم ثاني يقول بأن الجعل يجعل قبل أولا ثم يحكم ببقائه، ما في هيك رأي، يعني ما بتصور في واحد يقول بأنه عندما حكم الشارع بحرمة وطء الحائض حكم الشارع بحرمة وطئها في أول الوقت ثم جعل استمرارا لهذا الحكم، بل هو يلحظ تمام فترة الحيض ويحكم بحكم واحد في آن واحد ودفعة واحدة ويقول في هذا الوقت يحرم الوطء فعلا. تصور واضحة هذه، ما تصور موضع خلاف تكون هذه المسألة. فالجعل جعل واحد في وقت واحد شامل لكل الآنات، فإذا شككت في استمرار هذا الحكم، هل الحكم بالحرمة موجود أيضا بعد زوال حدث الحيض وقبل الغسل أو لا، لا تستطيع أن تقول استمرار ذاك الحكم، بل لا تقول أنا أشك في أصل وجود حكم هنا، أصل وجود حكم بالحرمة الوطئ عند النقاء وقبل الغسل، أشك في أصل وجود الحكم، وهذا الشك في أصل وجود الحكم ليس بقاء لشيء بل يشك في حدوثه، وإذا شك في الحدوث لا استصحاب. هذا هو جواب الماتن شيخ علي، أحسن. الماتن يقول لنا يقول هذا الإشكال صحيح إذا نظرنا إلى مرتبة الجعل، أما في مرتبة الحكم الفعلي فحينئذ يمكن لنا تصويره بقاء حدوث وبقاء فعلا، فنقول بأن الحكم تحقق خارجا نشك ببقائه خارجا أو لا نستمر ببقائه، فهذا الإشكال صحيح إذا لاحظنا مرتبة الجعل، لكنه لا يتم إذا لاحظنا مرتبة المجعول. أقول لكم من باب الإشارة هذا الجواب جواب بدوي، الماتن لا يقبله ولا يراه تحقيقيا، سوف يأتي ما هو تحقيق الماتن في أبحاث لاحقة. يقول لا، أصلا الماتن سوف تأتي منه عبارة في أبحاث لاحقة يقول بأن هذا الجواب الذي جاوبت به سابقا كان جوابا، شو عبارته للماتن، سأذكر لكم عبارة الماتن، بلي. يقول الماتن فيما يأتي إن شاء الله تعالى أن هذا كان تعليقا مؤقتا إلى أن يحين الوقت المناسب. هذا التعليق تعليق مؤقت مو تعليق دائم. أنتوا خذوه هلا على بداهتكم بساطتكم، ولا أنت يا شيخ علي تعرف بأن الشهيد الصدر لا يعتقد أصلا أن هناك شيء اسمه الحكم الفعلي كي نستصحبه. هذا أمر توهمي. شو يعني أستصح حكم فعلي؟ مع الشهيد الصدر ينكر ما يسمى بالحكم الفعلي، يرى بأن الحكم الفعلي انتزاع عقلي محض. العقل إذا وصلته الكبرى وتحققت الصغرى يدرك أن هناك حكما فعليا، وإلا الشارع ليس لديه إلا الجعل وليس لديه ما يسمى بالحكم الفعلي. فهذا تعليق مؤقت حتى بس تعرف شو اسمه، حتى خليكم تسكتوا هلأ شوي عني، لكن بعدين أبين المسألة تحقيقا. قال: وقد يقال إن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما إذا شك في بقاء النجاسة، هذا حكم وضعي، أو حرمة المقاربة، حكم تكليفي، بعد زوال التغير أو نقاء الدم. أنا بتفيدني هيدي ما افتهمت شيخ علي. فيورا طيب، بعد زوال التغير أو نقاء الدم. سؤالي لكم: الشك في بقاء النجاسة شبهة حكمية أو شبهة موضوعية؟ حكمية، ناشئة من اشتباه الموضوع، لا. بس تبقى أنها ماذا؟ شبهة حكمية. يعني قد تشك في بقاء النجاسة من جهة مشكلة موضوعية خارجية، بس تبقى هذا شك في الحكم مو شك في الموضوع، مش شبهة موضوعية فعلا. كذلك حرمة المقاربة، هذه شبهة ماذا؟ حكمية مو شبهة موضوعية. ليش عم بأكد على هالفكرة؟ لأنه سوف يأتي أنه في الماتن في عنده في عبارة لاحقة فيها مشكلة كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. بعد زوال التغير والنقاء من الدم، يعني أنا أعلم بأن هناك ماذا؟ بأن هناك تغيرا حدث فهناك نجاسة، وأعلم أن هناك تغيرا قد زال، فمن حيث الموضوع الخارجي واضح في تغير وقد زال التغير. ماذا سبب هذا التغير الموضوعي، تبدل الموضوع من تغير إلى عدم تغير؟ سبب شكا في بقاء الحكم، سبب شكا في النجاسة. مثلا بالموضوع نقاء الدم، أنا أعلم أن هناك كان حدث وأعلم أنه قد زال الحدث، لكن هذا التغير في الموضوع، وجود الحدث والنقاء، سبب شكا في الحكم الشرعي. هل الحكم الشرعي مستمر أو غير مستمر فعلا؟ فهذه شبهة حكمية لا شبهة موضوعية. مش الشك أنه غسل ثوبي أو لا حتى أقول هي شبهة موضوعية. تنجس ثوبي وشككت أنه غسل أو لا، نعم شبهة موضوعية مو شبهة حكمية، لأنه شك في ما وقع خارجا. في المقام ما عندي شك بما وقع خارجا، لخارج واضحين عندي. في الخارج هناك تغير وقد زال التغير، في الخارج هناك حدث وقد حصل النقاء من الحدث، ما عندي مشكلة بالخارج. مشكلة أن هذا التغاير في الخارج أدى إلى اشتباه في الحكم الشرعي، فهي شبهة حكمية. أؤكد على هذه الفكرة حتى أنقض على الماتن في بحث اللاحق عندما أعطى مثالا للشبهة الموضوعية وهو مثال خاطئ، فأنه أعطى مثالا للشبهة الموضوعية وهي شبهة حكمية كما يأتي. بعد زوال التغير والنقاء أو النقاء من الدم، وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل، والجعل آني دفعي. فعندما يقول قل هو أذى واعتزل النساء في المحيض أو مشاكل ذلك، حكم دفعي لكل الآنات، مو أنه جعولات متعددة. فكل المجعول بمعناه اللغوي يا سيد، بمعناه اللغوي، فكل المجعول يعني كل ما جعله المولى يثبت في عالم الجعل في آن واحد، من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه زمانان. فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة المقاربة بتمام حصصها متقارنة زمانا في عالم الجعل، وعليه فلا شك في البقاء ولا يقين بشبه حدوث المشكوك أصلا، بل المتيقن حصة من الجعل والمشكوك حصة أخرى من الجعل، شيء آخر متغير مبين، فلا يجري استصحاب النجاسة أو الحرمة. وهذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، فإن حصص المجعول بمعناه اللغوي ما جعله المولى فيه في عالم الجعل متعاصرة بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول، يعني عالم الفعلية، هون مجعول بمعنى الحكم الفعلي، هناك مجعول بمعنى ما جعله المولى. بعالم الفعلية فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي لا حدوث وبقاء، وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية لا حدوث وبقاء. فيتم بملاحظة هذا العالم عالم الفعلية الخارجية اليقين بالحدوث والشك في البقاء، بقاء الحكم الفعلي، بقاء الفعلية، ويجري الاستصحاب. وهذا تعليق موقت إلى أن يحين الوقت المناسب. الركن الثالث، هذا الركن الثالث من أركان الاستصحاب هو دعوى أن شرط الاستصحاب أو موضوع تحقق الاستصحاب هو اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. طبعا أنتم المأنوس في أذهانكم الفكرية أن شرط الاستصحاب هو وحدة الموضوع، لكن سوف يأتي عما قريب أن هذا التعبير خطأ، وأن التعبير الأحسن أن يقال ماذا؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى عما قريب. لكن قبل الورود في هذه التفصيلات، ما نريد تنبيه عليه أنه ما الدليل على أن من شرائط الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. الماتن لم يجد داعيا للبحث عن هذه المسألة، فقد بناها على أننا قد استفدنا من الركن الثاني أن ركن الاستصحاب هو الشك في البقاء. وإذا كنا قد استفدنا من الركن السابق أن ركن الاستصحاب الشك في البقاء، لكي يصدق عنوان أني أشك في بقاء شيء لابد أن يكون المتيقن هو عين المشكوك، واضحة ولا لا؟ كيف أشك في بقاء شيء إذا كان هذا الذي أشك فيه شيء والذي أتيقنه شيء آخر؟ إذا أنا متيقن بحياة زيد وشككت بحياة عمر، هل أقول بأن شاك في بقائي في بقاء حياة زيد؟ عنوان الشك في البقاء متقوم مستبطن، عنوان الشك في البقاء مستبطن لكي أن يكون الموضوع المتيقن هو عين الموضوع المشكوك، لكي يصدق على شكي أنه شك في بقائي ما كان. لكي يصدق هذا العنوان لابد أن تكون وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. نعم، أنتم تستطيعون أن تقولوا للماتن ما أنت يا مولانا العزيز قلت لنا في البحث السابق، والنت عندي سيء جدا، تبخاف يا أمان الله. فإذا القضية، الماتن فيما مضى قال لنا بأنه القضية الشك في البقاء لم يؤخذ ركنا في الاستصحاب، وإذا كان فيما مضى قال الماتن لم يؤخذ الشك في البقاء في لسان أدلة الروايات، وأنه لم نتعبد بعنوان الشك في البقاء، كيف يحق له أن يبني على هذا البحث هنا؟ لا ينبغي منهجيا. والماتن فيما مضى ناقش في اعتبار ركنية الشك في البقاء أن يرد إلى هذا البحث ويقول لنا ماذا؟ بأن الشك في البقاء يستبطن اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، بل الأولى أن يستدل على اعتبار هذا الركن بأنه ظهور الخطاب عندما يقال لا تنقض اليقين بالشك، أي لا تنقض وحدة المتعلق، فإن حذف المتعلق حذف اسم المتيقن والمشكوك كناية عن اتحادهما، كما تقول اشتريت الكتاب اشتريت وأكلت، يعني اشتريت وأكلت ما اشتريت، مش اشتريت وأكلت شيئا آخر فعلا. تقول اشتريت واكلت ذهبت شو اسمه رأيت وضربت ما أدري فعلا من دون ذكر الأسماء يعني، فيكون نفس من رأيت ضربت أنت في البقاء. ففي ظهور عرف في الخطاب بأن متعلق اليقين هو نفس متعلق الشك، هذا هو الدليل على اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وإلا إذا أنكرنا الشك ركنية، وإلا إذا أنكرنا ركنية الشك في البقاء لا يمكن الاستفادة منا في هذا البحث. بس الماتن باعتبار أنه سابقا ما ذكر هذا الإشكال كإشكال جوهري، ما منشوفه أنه اعتبر كأنه أنا رفعت يدي عن اعتبار الشك في البقاء، فخلص كأنه الماتن استفاد وبنى في بحث السابق على أن ركن الاستصحاب هو الشك في البقاء، والآن أنا في الركن الثالث أبني على أن ركن الاستصحاب هو الشك في البقاء، إذن يكون الركن الثالث يستبطن الركن الثاني يستبطن الركن الثالث، فصار ذكر الركن الثالث شو بيقولوا بالاصطلاح شو بيقولوا؟ إذا كان الركن الثالث مستبطن في الثاني فذكر الثالث بعد الثاني يكون مستدركان، يكون مستدرك اللي هو تحصيل حاصل بيسموه مستدرك بالاصطلاح، يكون ذكره مستدرك يعني لا حاجة لي لذكره فعلا. قال هذا هو الركن الثالث، والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين لا يكون شكا في البقاء بل في حدوث قضية جديدة. ومن هنا يعلم أن هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق، بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه. نقول للماتن هذا لو قبلنا أن في الرواية عنوان الشك في البقاء. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وواجه كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. أولا تطبيقه في الشبهات الموضوعية. شيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عندما أراد أن يعبر عن ركنية عن الركن الثالث قال بأن الركن الثالث عبارة عن يشترط في صحة الاستصحاب أو لتعبد الشرع ببقاء ما كان أن تحرز وحدة الموضوع، فشرط الاستصحاب إحراز وحدة الموضوع اللي هو هذا الشيء المأنوس في أذهانكم الشريفة أنتم، فتقولون بأن من شرائط الاستصحاب إحراز وحدة الموضوع فعلا، باعتبار أنه لو شككت في أصل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء. إذا أنت والله مثلا أعطى الماتن مثال، قال الماتن المثال أنه عندك أنت الخشب وكان الخشب قد تنجس، ثم هذا الخشب استحال رمادا، شككت في بقاء النجاسة أو لا، هل تستطيع أن تستصحب بقاء نجاسة الخشب أو لا؟ هنا قال الشيخ الأنصاري لا يمكن لك الاستصحاب. لماذا؟ لأن المشكوك غير المتيقن حقيقة أخرى، فأن الرماد حقيقة والشجرة حقيقة أخرى، فاستصحاب نجاسة الخشب بعد سيرورته رمادا لا تصح. ليش لا تصح؟ لأن المتيقن غير المشكوك، المتيقن نجاسة الشجر والمشكوك هو عبارة عن نجاسة الرماد، فلا يكون نجاسة الرماد لو كانت موجودة، فلا تكون نجاسة الرماد لو كانت موجودة، لا ما فيك صورة كمان، لا ما فيك، فلا تكون نجاسة الرماد لو كانت موجودة بقاء لنجاسة الشجرة، باعتبار أن نجاسة الرماد موضوع ونجاسة الشجرة موضوع آخر. واضحة؟
لكن هذا الشيء حكمية صحيح؟
هذا الإشكال على الماتن، أنه يا مولانا الماتن هذا الذي أعطيته كمثال هذه ليست شبهة موضوعية، هذه شبهة حكمية، باعتبار أنه بالخارج ما عندي شك، أنا عندي شجرة متنجسة وعندي رماد، ما هو الشك؟ الشك أن الشارع حكم بالنجاسة الرماد أو لا. وقد نبه على هذا المعنى أستاذنا الله يرحمه بالأضواء وآراء في صفحة من الصفحات، بالجزء لكم أي صفحة بس بالي، بالجزء الثالث صفحة 209 نبه على أن هناك اشتباها، وأن هذا المثال الذي ذكره الماتن رحمة الله تعالى عليه مثال خاطئ، فأن الكلام عن الشبهة الموضوعية وما أعطى به المثال وما مثل به الماتن هو شبهة حكمية، باعتبار أن أنا عندي شك في إطلاق الحكم، هل الحكم يشمل الشجرة والرمادة أو يختص فقط حال الصورة الشجرية؟ أما بلحاظ الموضوع الخارجي واضحة الأمور، أنا عندي شجرة وقعت عليها نجاسة وعندي رماد، واضحة المسائل، فما عندي أي اشتباه في الخارج، فقط المشكلة مشكلة حكمية، مثل التغير، مثل كما تقدم معنا بالتغير أو بالحيض كما تقدم معنا التأكيد عليه فعلا. فهذا هو تعبير الشيخ الأنصاري. إذن الشيخ الأنصاري
الذي يكون مثال آخر أنسب في المقام
شبهة موضوعية،
فيمكن
شبهة موضوعية مع الشك في مع شك في بقاء الموضوع، ممكن كثير است يعني يعني مثلا حنعطي أمثلة، ليش عم تفكر في الموضوع، حيعطي أمثلة سوف نعطي أمثلة أمثلة، حنعطي مثالين فيما يأتي إن شاء الله تعالى. أنا أعطيك مثال من عندي الآن، أنا أعلم بوجود الدم على الطاولة، أعلم بوجود الدم على الطاولة فعلا في المقام، وأشك في ماذا، وأشك وكانت يدي رطبة، عندما لاقت يدي الطاولة شككت بماذا، شككت بأن الدم كان موجودا أو لا، عندما كان لاقت يدي الطاولة شككت أن الدم هل كان موجودا أو قد زال الدم، فشككت هل يدي لاقت النجاسة أو لم تلاق النجاسة. هنا لا تستطيع أن تقول أستصحب بقاء الدم، ما أنت لا تعب، ما أنت أصلا المشكوك هو ماذا، أصل وجود الدم، وعلى بد أن تحلد موضوع على موضحة أكثر إن شاء الله، ركز معنا بس في الأبحاث وتتضح المسائل أكثر إن شاء الله تعالى. إيه هذا هو، هل حيجي نفس المثل، لا عفوا بوحدة، سواء قلنا بأن ركن الاستصحاب وحدة الموضوع أو قلنا ركن الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لن تظهر الثمرة في هذا المثال، سوف تظهر الثمرة في مثالين آخرين سوف نذكرهما، عندما يقول وهذه الصياغة سببت الإشكال. عندما نبدأ من كلمة هذه الصياغة سببت الإشكال، سوف نبين أمثلة يجري فيها الاستصحاب لو قلنا بوحدة القضية متيقنة والمشكوكة، ولا يجري الاستصحاب لو قلنا بأن وحدة الموضوع فعلا، فقد طول بالك علينا فعلا. قال جاء في بعض إفادات، شو كم تقول أنا خابس، جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس الله روحه التعبير عن هذا الركن، يعني الركن الثالث، بالصياغة التالية: إنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء، فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا، لأن موضوع النجاسة لم يبقى. عبارة الفرائد هذه هي بالجزء الثالث 289-290، يقول: قد عرفت أن الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما شك في بقائه، وهذا لا يتحقق إلا مع الشك في بقاء القضية المحققة في السابق بعينها في الزمان اللاحق، وتوجه أمور: الأمر الأول بقاء الموضوع في الزمن اللاحق، والمراد به معروض المستصحب، فإذا أريد استصحاب قيام زيد أو وجوده لابد من تحقق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا سابقا إلى آخر العبارة. هذه عبارة الفرائد فعلا. الماتن عندما يعلق على هذا المسألة يقول: هذه الصياغة سببت مشكلة، وهي أن هناك بعض الأحيان أنا أشك في أصل وجود الموضوع، أنا أكون ماذا، شاكا في أصل وجود الموضوع، كما لو افترضنا مثلا أنه كان لوجود زيد ثمرة عملية، وشككت في وجود زيد، هل أستطيع أن أستصحب بقاء وجود زيد أو لا؟ ما إذا كان الاستصحاب لا يجري إلا مع إحراز وجود الموضوع وتحقق الموضوع، ما أنا أصلا عندي شك في وجود الموضوع، وإذا عندي شك في وجود الموضوع فعندي شك في الركن الثالث، وإذا عندي شك في الركن الثالث فلا أستطيع ماذا؟ الاستصحاب في هذه الصورة.
مثال آخر، لو أنا مثلا شككت بعدالة زيد، لكن كان زيد شككت في حياته وشككت في عدالته، يعني عندما أشك في عدالته كنت شاكا أيضا في حياته ووجوده، هل أستطيع أن أستصحب بقاء عدالته؟ ما إذا قلنا بأن من شرائط الاستصحاب إحراز وحدة الموضوع، فلا بد أن تحرز بأن زيد موجودا وتشك بأنه دالت عدالته أو لا فتستصحب العدالة. أما إذا كان شكك في العدالة مقرونا بالشك في وجود زيد، لا تستطيع أن تستصحب بقاء عدالة زيد. بعبارة أخرى، إن أخذ ركن الاستصحاب إحراز وحدة الموضوع أو إحراز بقاء الموضوع، هذا يعني أن الشكوك دائما وأبدا لابد أن تكون بعناوين ثانوية مع إحراز وجود الموضوع. فلا يمكن للاستصحاب إذا كان الشك شكا في أصل وجود الموضوع، ولا يمكن للاستصحاب إذا كان الشك شكا في الصفات الثانوية مقرونة مع الشك في وجود الموضوع فعلا. ونحن بدنا نستصحب، شو نعمل يعني؟ هل تعملنا مشكلة؟ لذلك هذه المشكلة تجاوزها أن نغير التعبير ونقول بأنه ليس من شرائط الاستصحاب إحراز وحدة الموضوع، بل من شرائط الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فأن القضية المتيقنة كانت زيد عادل، القضية المشكوكة بقاء زيد عادل، فالقضية المتيقنة زيد عادل هي المشكوكة زيد عادل، أستصحبها سواء كان الموضوع وهو زيد متحققا خارجا أو لا. القضية المشكوكة قضية المتيقنة زيد موجود، قضية المشكوكة زيد موجود، فوحدة القضية المتيقنة هي عين القضية المشكوكة بغض النظر هل زيد موجود في الخارج أو زيد غير موجود في الخارج. فإذا إذا قلنا بأن شرط الاستصحاب إحراز وحدة الموضوع، فلا بد لك في كل مورد تريد أن تستصحب أن تحرز أولا وجود الموضوع، ثم تستصحب بلحاظ الصفات الثانوية. أما إذا كان الاستصحاب لا يشترط فيه ذلك، بل يكفي أن تكون القضية المتيقنة هي القضية المشكوكة سواء كان زيد موجودا أو لم يكن موجودا، أنا بهمني ماذا؟ أن القضية المتيقنة زيد موجود، القضية المشكوكة زيد موجود، فالقضية المتيقنة عين المشكوكة، فلا مانع من الاستصحاب. وضحت الثمرة شيخ علي؟ أحسن. بس من باب الإشارة، عندما عبرت بصفات ثانوية مقصود كل الصفات اللاحقة للوجود، يعني الصفات اللي بتكتسبها بعد الوجود، وجودك هذه الصفة الأولية، الصفات الثانوية مثل العدالة والعلم والفهم والأخلاق. هل هي المركبة؟ قال: وهذه الصياغة سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب فعلا، فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء. يعني هذه الصياغة اللي ذكرها الأنصاري أنه لابد من شرائط الاستصحاب أصل الوجود، لأن الموضوع الوجود الماهية، موضوع لأن موضوع الوجود الماهية، هذه العبارة موضوع الوجود الماهية، يعني بتقول الماهية موجودة، فتقول أنت ماذا؟ الماهية موجودة. من يقول بأصالة الماهية يقول هذه قضية حقيقية، من يقول بأن بأصالة الوجود يقول هذه قضية ماذا؟ قضية شو اسمه؟ مقلوبة فعلا في المقام، بيسموها عكس الحمل، عكس الحمل بيسموها عكس الحمل. بس هو عبارته مقصوده عندما يقول لأن موضوع الوجود الماهية، يعني الوجود يعرض الماهية، الوجود يعرض الماهية، ولو بالتحليل الذهني حتى ما يتضايقوا جماعة أصالة الوجود، ولو بالتحليل الذهني الوجود يعرض الماهية، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، فمع الشك في وجود الماهية بقاء لا يمكن إحراز بقاء الموضوع، لأن الشك في الوجود شك في وجود الماهية. ما قلنا بأنه إذا ما في وجود ما في ماهية، فكيف يجري الاستصحاب؟ وكذلك سببت الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية سماها هليات مركبة المتأخرة عن الوجود كالعدالة، وذلك لأن زيدا العادل طارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيا. هنا لا مانع بالاستصحاب، ففي مثل ذلك يجب استصحاب العدالة بلا إشكال، لأن موضوعها وهو موضوع العدالة وهو الحياة زيد، وهو حياة زيد معلوم البقاء، وأخرى يشك في بقاء زيد حيا ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته، وفي مثل ذلك كيف يجب استصحاب بقاء العدالة مع أن زيد لم يحرز وجوده، مع أن موضوع غير محرز. وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة التي اقترحها الشيخ الأنصاري وهي لا مبرر لها، ومن هنا عدل الشيخ الأخوان صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه صفحة 385 عندما قال: ظهر مما ذكرنا في تعريف اعتبار أمرين في مورد القطع بثبوت شيء والشك في بقائه، ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول، إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وهي محفوظة في موارد الاستشكال آنفة الذكر، أما افتراض المستصحب عرضان وافتراض موضوعه جوهران وأنه لا بد أن تحرز وجود الجوهر فتستصحب عليه العدالة، واشتراط إحراز بقاء هذا الجوهر اللي هو الوجود فلا موجب له. والحمد لله رب العالمين.